والسلام على محمد وعلى سيدنا إبراهيم. كان الكلام فيه النهي عن الشرط وأن النهي المتعلق بشرط العبادة هل يكون يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أن النهي الوارد على شرط العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هنا الكلام بأن مرحوم السيد الخوي الشيء اللي ذهب إليه إلى أن الشرط تارة يكون شرطا عباديا وتارة يكون شرطا توصليا. إذا كان الشرط شرطا عباديا الشرط عبادي فالنهي عن الشرط يقتضي الفساد لأنه يكون عبادة، وما أن هذا الشرط اللي هو عبادة سقط عن الاعتبار وكان باطلا، حينئذ لا يمكن أن يتحقق المشروط من دون شرطه. أما إذا كان الشرط ليس عباديا وإنما شرطا توصليا فلا يسري النهي من الشرط إلى المشروط. الكلام مثل الوصف والموصوف، النهي يسري من الصفة من الوصف إلى الموصوف أو لا يسري. هنا معنى أن هناك شرط وهذا الشرط هو شرط في هذه العبادة، فالنهي عن الشرط يكون ساريا إلى النهي عن المشروط. لماذا؟ لأن إذا اشترط شيء معناه أن العبادة المطلوبة، الحصة المطلوبة من تلك العبادة المشروط، هذه الحصة هي الحصة التي توفر في هذا الشرط، وعند عدم توفر الشرط لا يكون هناك انطباق للمأمور به على الفرد المأتي، وهذا واضح في كل شرط. وإلا غاية الفارق بين الشرط وبين الجزء أن الجزء هو جزء من هذا المركب، أما الشرط يكون خارج المركب ويكون التقييد هو الداخل في هذا المركب. هذا ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الشرط إذا كان شرطا عباديا فإن بطلان الشرط باعتباره يكون مهنيا عنه، حينئذ يؤدي إلى فساد المشروط، يكون فسادا للمشروط باعتبار أن راح تأتي بمشروط أو بعبادة لم يتوفر فيها ذلك، لم تكن هي الحصة المطلوبة من الشارع المطلوبة لدى الشارع. أما إذا كان الشرط توصلي كما في تطهير الساتر، وطهرت الساتر بماء غصبي، فحين الطهارة تكون متحققة. إذا كانت الطهارة متحققة إذن يتحقق الشرط المطلوب في الصلاة، فلا يكون هناك أي ضير وإشكال في البين. المرسي النائي رحمة الله عليه كان له رأي آخر، هذا الرأي المرسي النائي مبني على أن الفعل يكون هو متعلق الأمر والنهي. يعني عندما يأمر الشارع بشيء وهذا الشيء الذي يأمر به يتعلق بفعل الاختياري المكلف، فهذا الفعل الاختياري المكلف عندما يأتي الشرط ويكون هذا الشرط قيدا في المشروط، يقول هنا ما الذي تعلق به النهي وما الذي كان شرطا في المأمور به وهو في العبادة. يقول النهي يجب أن يتعلق بالفعل بالمعنى الحدثي، وهو الحدث والفعل الاختياري الذي يأتي به المكلف. أما ما هو شرط، فهو الفعل بمعنى الاسم المصدر، يعني ما يترتب على هذا الفعل. فهناك دائما أن الشرط له جهتان وله حيثيتان. الحيثية الأولى هو كونه حدثا وكونه معنى حدثي وفعل اختياري للمكلف، والجهة الأخرى والحيثية الأخرى هو ما يترتب على هذا الفعل وما يترتب على هذا الحدث. والذي هو شرط في المأمور به هو ذلك معنى المقصود المعبر عنه باسم المصدر. باسم المصدر ذلك اسم المصدر هو الذي يكون شرطا في المأمور به. فعندما نأتي إلى النهي، النهي يتعلق بالحدث، لأن النهي والأمر يتعلق بالفعل المكلف، بالفعل الاختياري. فإذا كان هناك فعل اختياري النهي يتعلق به، فإذا تعلق به النهي هل يقال أن النهي تعلق بشرط المأمور به وهو شرط الصلاة؟ المرزنان يقول هنا أكو اختلاف، أن هذا النهي الذي تعلق بالفعل هذه الأفعال هي محصلة لما هو شرط، والشرط هو المعنى الاسم المصدري المترتب على هذا الحدث أو على هذا الفعل الاختياري. فيقول ما هو شرط هو اسم المصدر، وما هو منهي عن هو الفعل الاختياري والمعنى الحدثي وهو الفعل الاختياري. فالشرط ليس منهيا عنه، فالشرط ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه هو ذلك المعنى الحدثي وهو ذلك الفعل الاختياري الذي يأتي به المكلف. نعم، هذه الأفعال الاختيارية هي محصلة لذلك الشرط، هي محصلة لذلك الشرط، وما هو شرط هو ذلك المترتب عليه. فلذلك يقول من حينئذ ما هو شرط ليس منهيا عنه، وما هو منهي عنه ليس بشرطك. فبعد ما يأتي بحث أن النهي عن الشرط يستلزم الفساد دولة، لأن النهي عن الشرط هو ذلك، هو ذلك اسم المصدر، واسم المصدر ليس منهيا عنه. فاعتقاد سراية النهي من الشرط إلى المشروط هذا راح لن يكون متحققا، لن يكون متحققا. وبالتالي حينئذ يصل المقتضى هذا الكلام إلى أن هذه الشروط حينئذ بعد ما راح تكون عندي شيء اسمه شروط توصل عبادية، كل الشروط راح تكون توصلية. ليش؟ لأنها ليست هي فعل، غير متضمن، الشرط ليس متضمن فعل. ما هو شرط في المأمور به ليس فعلا حتى نقول أن هذا الفعل فعل عبادي لو غير عبادي، أصلا مو فعل، أصلا ليس فعلا. فلما ليس لا يكون فعلا حينئذ لن يتحقق، لن يكون ذلك الشرط، الشرط هو الشرط العبادي. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذه التفرقة التي ذكرها المرز النائي بين المصدر واسم المصدر وبين اسم المصدر، هذه التفرقة ليست في محلها. لماذا؟ يقول لأن المصدر واسم المصدر هما شيء واحد، لهما وجود واحد، وهناك اتحاد الموقف شيء متعدد، وإنما اختلاف في جهات النظر وحيثيات النظر. إني أنظر إلى هذا المعنى وهذا الفعل باعتبار نسبته إلى الفاعل ونسبته إلى نفسه، يتحقق هناك طهارة، تتحقق هناك معنى حدثي. يقول هذا الاختلاف أن يقول أن النهي أن هناك أمران متغيران أحدهما لا علاقة له، لا علاقة لحرمته بالآخر، أو حرمة أحدهما ما له علاقة بالآخر، يقول هذا نفترض في شيء له وجودان، شيء له وجودان، مثلا هذان الوجودان مثل البياض والجدار، البياض له وجود والجدار له وجود، فحينئذ قد تكون النهي الوارد عن البياض لا يسري إلى الجدار، فلذلك النهي الوارد إلى الوصف لا يسري إلى الموصوف، لما يكون لهذا الشيء وجودين وغير متحدين. أما لما يكون هو شيء واحد ونسبة أن نقول أن هذا معنى مصدري وهذا معنى غير مصدري، أو أن هذا اسم المصدر، هذه هناك حيثية واختلاف في النظر، ها هذا الاختلاف في النظر لا يؤدي إلى اعتبارهما وجودان، بل هو وجود واحد. وجود لمن هذا الوجود الواحد، إذا لا يعقل أن هذا الوجود الواحد يكون محكوما بحكمين، يكون محكوما بحكمين أحدهما واجب والآخر محرم. ما ممكن يتحقق حكماني في هذا الشيء الواحد الذي له وجود واحد. فالتفرقة بين المصدري واسم المصدر ليس إلا تفرقة اعتبارية بين هذين الأمرين الذين هما متحدان في الوجود. وبالتالي ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك أن النهي الوارد هو نهي وارد على ماذا؟ وارد على نفس الفعل ووارد على نفس الشرط. فإذا كان وارد على نفس الشرط، حينئذ يأتي الحديث أن هذا النهي الوارد على الشرط يسري إلى المشروط لو ما يسري إلى المشروط. فساده يسري إلى فساد المشروط أو ما يسري إلى فساد المشروط، وهذا يبتلي على كون هذا الشرط المأتي به يكون توصليا أو يكون أباديا. أما إذا أتينا للنقطة التي ذكرها وهي الطهارة، حتى نطبق هذا الأمر على الطهارة التي ذكرها، يقول الطهارة التي ذكرها على الطهارة هي اسم لهذه الأفعال الاختيارية أم هي اسم لما يترتب عليها، اسم للشيء الذي يترتب على هذا الفعل الاختياري؟ يقولوا ممكن أن نقول أن الطهارة شيء وهذا الفعل اللي هو الوضوء التيمم الغسل هذا شيء آخر. لكن هنا بعد نأتي إلى اختلاف مبدئي، أن هل الأدلة تساعد على كون عنوان الطهارة هو لشيء آخر غير هذه الأفعال الاختيارية من الوضوء والغسل والتيمم؟ لو لا، أن هذا هو شيء واحد. يقول ظاهر ما ذهب ما يظهر إليه يعني اليمين إلى المرحوم السيد الخوي أن الطهارة هي اسم لهذه الأفعال، اسم لهذه الأفعال وليس هي شيء آخر. فحينئذ مرحوم السيد الخوي يذهب إلى أنه يعني في كلا الأمرين، أولا لا يكون هناك فرق بين المصدر واسم المصدر وهما محكومان بحكم واحد. أصل تفرقة المرزنائي تفرق على الاختلاف بين المصدر واسم المصدر، وأن ما هو شرط هو اسم المصدر، وما هو منهي عنه هو المعنى الحدثي والفعل الخارجي. هذا السيد هو يخالفه بذلك، أن اسم المصدر والمصدر هما وجود واحد متحد في الوجود. فإذا كان متحدا في الوجود وحقيقة واحدة والاختلاف بينهما اختلاف اعتباري، فحينئذ إذا كان اختلافا اعتباريا فلا يمكن أن يكون أحدهما محكوم بحكم والآخر محكوم بحكم آخر. فلذلك إذا المولى أمر بشرط معين، فهذا الشرط المعين يؤدي إلى سريانه علما إلى هذا المشروع، باعتبار أن الحصة المطلوبة للمولى راح تكون ماذا؟ راح تكون هي الحصة التي تكون مقيدة بهذا القيد، يعني المقيدة بهذا الأمر. فإذا اشترط في الساتر أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، يعني اشترط في هذه الصلاة يجب ماذا؟ يجب أن تتقيد الصلاة المأمور بها بهذا الشرط، أن لا يكون الساتر بها غير مأكول اللحم. وهذا معناه شنو؟ معناه أن هذه الصلاة المأمور بها التي تنطبق على غير هذا الفرد الذي كان فيه الساتر مما لا يؤكل لحمه. فحينئذ لا يتحقق الانطباق، إذا لم يتحقق الانطباق حينئذ لا يتحقق الامتثال وتبقى الذمة مشغولة. ففساد الشرط يسري إلى فساد المشروط. حينئذ أريد أشوف أن هذا الشرط متى يفسد ومتى لا يفسد. النهي عن المثال يعني إذا كان التطهير بماء المغصوب هل يؤدي إلى فساد طهارة الثوب؟ لو ما يؤدي إلى فساد طهارة الثوب وأن التطهير يكون متحققا، يؤدي إلى ما يؤدي إذا كان عباديا، لكن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. لكن متى يكون الشرط غير متحقق؟ يعني طهارة الثوب تحققت أو ما تحققت؟ هذا معناه، هذا معناه، لأن الطهارة هي المقصودة بكونها شرطان. فحينئذ فساد الشرط مثل فساد الجزء، فساد الجزء يؤدي إلى فساد الشرط، إلى فساد فعل العمل المركب، إلا إذا جاء ببديله. بالشرط ما عندنا هذا الشيء. للجزء اللي ذكرناه سابقا أن فساد الجزء يؤدي إلى فساد الكل. ليش؟ لأن الكل المأمور به هو أن لا يكون فيه هذه الحصة، غير هذه الحصة. فإذا جاء ببديل، هنا يجي التفصيل، أن هذا قد جاء ببديل، لما جاء ببديل حينئذ المأمور به يكون متحقق، إلا إذا كان البطلان من جهة أخرى. بالشرط بعد ما عندنا بديل، بالشرط ما عندنا بديل يقوم مقام هذا الشرط، لأن هذا الشرط يجعل هذا المأمور به متقيد بغير هذا الفرد. لما صار متقيد بغير هذا الفرد حينئذ بعد أنت الساتر، وهذا الساتر ما عندك، ما يسمى ساتر آخر، ما يسمى ساتر آخر. فحينئذ يكون هذا، تكون هذا، يكون هذا، يكون هذا الفعل وهذا المأمور به يكون باطلا، فيسري الفساد من الشرط إلى المشروط. ليش؟ لأن الشرط له معنى واحد، ولا يكون هناك معنى مصدري ومعنى اسم مصدري لهذا الشرط. هذا الذي ذكره المرحوم السيد الخوي في إشكاله على ما ذكره المنزل النائي رحمة الله عليه. إذن في أقسام النهي، في أقسام النهي ومتعلق النهي، ذكر ما يقارب أربعة أقسام: أن يكون النهي ذات العبادة، إلى جزء العبادة، إلى شرط العبادة، إلى وصف العبادة، بهذه التفصيلات التي تقدمت الإشارة إليها. الجهة الأخرى التي يذكرها السيد رحمة الله عليه هو في تعيين الأصل. الأصل، هل هناك أصل يمكن الرجوع إليه؟ هل هناك أصل عملي يمكن الرجوع إليه في هذه المسألة؟ يعني إذا ما وصلنا إلى نتيجة الدلالة، أنه بالدلالة، فهل هناك أصل يمكن الرجوع إليه في صحة المعاملة، فساد المعاملة، أو فساد العبادة الذي يؤتى بها؟ يقول: نحن إما نبحث عن الأصل في المسألة الأصولية، أنه الدلالة على النهي، الدلالة على النهي إذا كانت دلالة لفظية، أو الدلالة على النهي، الدلالة على الفساد إذا كانت دلالة لفظية، أو الدلالة على الفساد إذا كانت دلالة عقلية، هل هناك أصل يمكن الرجوع إليه؟ وكذلك في المسألة الفرعية، أن هذه العبادة هناك أصل نحكم بفساد هذه العبادة، أو معاملة نحكم بفساد هذه المعاملة أم لا؟ يقول: من جهة الدلالة، من جهة الدلالة وعدمها، فنقول بأنه لا تجد هناك حالا سابقا، يعني إما أن تكون دلالة لفظية أو ما تكون، إما أن العقل يحكم بالملازمة أو لا يحكم بالملازمة بين الحرمة والفساد. ما عندنا في الحالة السابقة حتى نقول أنه كانت هناك حالة سابقة حكم بها العقل، الآن نستصحب هذه الحالة السابقة، أو تكون هناك دلالة سابقة والآن نشك في ثبوت هذه الدلالة وعدمها. الدلالة إما موجودة أو الدلالة لا تكون موجودة. أما أن تكون هذه الدلالة لها حالة سابقة وغيرها، فماكو هذا الشكل، ما لا نستطيع أن نقول بهذا الشكل أنه يوجد هناك أصل نرجع إليه. أما في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات لا نعلم أن هناك نهي ورد من الشارع عن معاملة أو عن شرط في معاملة معينة، ولا نعلم، ما وصلنا إلى الدليل، هناك ملازمة بين حرمة هذا وفساد هذه المعاملة أو عدمها. فيقول هنا: تارة يكون لدينا عموم نحتكم إليه، أحل الله البيع إطلاق أو عموم، أوفوا بالعقود، وتارة لا يكون لدينا عموم في معاملة من المعاملات، لا يوجد لدينا عموم نرجع إليه. أو أنه عمومية أوفوا بالعقود أشك فيها، أو الإطلاق حل الله البيع هذا أشك فيه، فلا يوجد لدي إطلاق. فعندما أتي إلى معاملة معينة، هذه المعاملة هل نحكم بصحتها البيع وقت النداء أم أحكم بفسادها؟ فيقول الأصل الذي يتحقق، الأصل الحاكم في المعاملات هو أن تكون هذه المعاملة لها أثر، وهذا الأثر هو تحقق النقل والانتقال. يعني معاملة البيع تحقق النقل والانتقال، النهي عن البيع، النهي عن البيع وقت النداء، هل هذا النهي يفسد هذه المعاملة أو لا يفسد هذه المعاملة؟ فعندي شك، وما عندي أن حل الله البيع تشمل هذا المورد، فرضا أن حل الله البيع لا تشمل هذا المورد، أوفوا بالعقود لا تشمل هذا المورد، أو ما عندي هذا الأمر، أو أن الإطلاق والعموم غير تام، فحينئذ هذا البيع المتحقق وقت النداء اللي هو وقت النهي هذا الشيء منهي عنه. أشك في تحقق النقل والانتقال، أشك أن المبيع انتقل من البائع إلى المشتري، وأن الثمن انتقل من المشتري إلى البائع، مع الشك في الناقل، الأصل عدم تحقق النقل، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. فإذا كان الأصل عدم تحقق النقل والانتقال، معناه أن المعاملة تقع فاسدة. فلذلك قالوا بأن الأصل في المعاملات هو الفساد. العبادات أيضا كذلك، العبادات يقول نعم الأصل في العبادات الفساد أيضا. لماذا؟ يقول لأن بحثنا إحنا وين؟ أن النهي عن العبادة، وقلنا أن العبادة ماذا تعني؟ العبادة اللولائية، العبادة الشأنية، يعني لو كان هناك أمر في هذه العبادة أو في هذا الفعل لكان الأمر عباديا. فأكو أمر فعلي لو ماكو؟ ماكو. فعندما يكون هناك نهي لا يوجد هناك أمر فعلي. فإذا أنا شككت أن هذا النهي اللي هي حرمة تكليفية يقتضي فساد العبادة، فساد هذا الفعل لو ما يقتضي، يقول أصلا هو ما هو المقتضي للأمر بها، ما هو المقتضي لصحتها؟ إما أن يكون هناك أمر، والأمر نفرض عدم وجودي، عدم وجودي أمر، وإما أن نقول هناك ملاك، الملاك هو يصحح الاتيان بهذا الفعل، نقول أن هذا الملاك لا طريق لنا إلى إحرازه إلا متى؟ إلا إذا كان هناك أمر، والأمر غير موجود، فلا يمكننا إحراز الملاك. نعم هو مبغوض، فهل يمكن التقرب بما هو مبغوض؟ فلذلك يقول الأصل هو الفساد في العبادة أيضا. فإذا في المسألة الفرعية، سواء كانت المسألة الفرعية هي العبادة أو كانت المسألة الفرعية هي المعاملة، ففي المسألة الفرعية حينئذ نحكم ماذا؟ نحكم بفساد المعاملة والعبادة. الشيخ المحقق المرزا النعيمي رحمة الله عليه قال إحنا نفرق أن إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية فحينئذ يكون الكلام، يكون القول بالاشتغال وفساد هذه العبادة. يعني في العبادات يتفصل، يقول إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أعلم بأن هناك تكليف في الذمة، وأشك أن هذا الذي أتيت به يكون مسقطا أو لا، فأصارت الاشتغال هي الحاكم في البيت. وإذا كانت الشك من جهة الشبهة الحكمية بأن هذا المنع هل يؤدي إلى بطلان هذه العبادة أم لا، هل هناك شرط زائد في هذه المعاملة أم في هذه العبادة أم لا، فيقول يكون شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وعلى المبنى أن هل يكون مجرى للبراءة أو مجرى للاشتغال، إذا فرق بينهما. المرحوم سيد الخوي يقول بأن هذه التفرقة غير تامة، باعتبار أن هنا أنا ما عندي شك من ناحيتي أنه هل ينطبق عليه هنا شيء أو لا ينطبق. يعني الشك في الشبهة الحكمية والموضوعية عندما يكون عندي شك في المفهوم، هنا الصلاة معناها واضح، النهي معناها واضح، في هذا الفرد لا يكون هناك أمر فعلي، مو أن هناك أمر وأنا أشك أن ما أتيت به هل هو مسقط لذلك الأمر أو لذلك التكليف أو لا؟ يقول هنا أنا ما عندي شك أنه عندما النهي توجه إليها لا يوجد هناك أمر فعلي بهذه العبادة. فما ممكن أن نتصور أن الشك يكون على نحو الشبهة الموضوعية أو نحو الشبهة الحكمية. عندما نقول شك في العبادة معناه أن هذه العبادة هناك أمر تكليف كلي، وهذا التكليف أشك أن هذا الذي أتيت به مسقطا له أو ليس مسقطا. إحنا أنا ما عندي شك، إحنا أنا عندي علم أن هذا النهي توجه إلى هذا الفعل، وهذا الفعل لا يوجد فيه أمر فعلي. فإذا ماكو أمر فعلي حينئذ حينئذ يكون البطلان، يعني عدم تحقيق البطلان من أي جهة، باعتبار أنه ما عندي شيء يصحح هذا الفعل. ماكو أمر، لا أمر فعلي موجود ولا الملاك أيضا أحرز وجوده، وبالتالي لا يتحقق يكون هذا الفعل الذي أتيت به يكون فاسدا. أما بالمعاملات فما عنده فرق، يتفرق ما بين منزلين، يتفرق في العبادات فقط أنه يكون على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. والمنزل يعني أيضا ظاهر ينقل عن صاحب الكفاية بأنه كان يتبنى هذا المبنى وكأنه ضرب عليه الخط ومحاه وذهب إلى أصالة الفساد في العبادة والمعاملات كما بينا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. تبقى الجهة الأخيرة وهي أصل الكلام، أنه هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد أو لا توجد هناك ملازمة؟ هذه إن شاء الله الحمد لله.